بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في الجهة الثانية من البحث، وهي في وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى. والمشهور أن منتهى وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل، وعن الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 93 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبعة الثانية 1410 أنه إلى الثلث الأول من الليل. المشهور يقول إلى منتصف الليل، ومرة أننا قلنا أن كيفية معرفة منتصف الليل هي أن تحسب، يوجد رأيان. الرأي الأول أن تحسب من الغروب إلى طلوع الفجر وتقسم الوقت إلى نصفين وتضيفه إلى وقت الغروب. مثلا وقت الغروب في 7 مساء على مثال، ووقت الفجر في 4، من 7 إلى 4 كم هو الوقت؟
9 ساعات.
نصف 9 ساعات 4.5، تضيف للسابعة 11.5، فمنتصف الليل 11.5. هذا رأي. رأي يقول لا، من الغروب إلى طلوع الشمس وتقسم بالنصف وتضيف إلى وقت الغروب. أما الثلث الأول من الليل فتقسم من الغروب إلى طلوع الفجر، نفس الخلاف يأتي، وتقسم إلى 3 وتضيف الثلث إلى ما بعد الغروب. أما الثلث الأخير من الليل فتقسم الوقت وتنقص من قبل طلوع الفجر بمقدار الثلث، وهكذا. الشيخ المفيد في المقنعة يقول أن وقت صلاة العشاء لا يمتد إلى منتصف الليل، بل هو ينتهي قبل ذلك، يمتد إلى الثلث الأول من الليل وهو قبل منتصف الليل. قال وأول وقت العشاء الآخر مغيب الشفق وقد مر، وهو الحمرة في المغرب، وآخره مضي الثلث الأول من الليل. فإذا رأي الشيخ المفيد في المقنعة مخالف لما هو المشهور. وبهذا قال أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف في الجزء الأول صفحة 264-265 المسألة 8 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقوم 1407، قال الأظهر من مذاهب أصحابنا، يعني من آرائهم ومن روايتهم، أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل وروي إلى طلوع الفجر. ماذا قال؟ قال إذن الأظهر إلى ثلث الليل. وقال في النهاية صفحة 59 بحسب انتشارات قدس محمد يقوم وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق، وآخره إلى ثلث الليل، وقد رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل، والأحوط ما قدمناه يعني إلى ثلث الليل، ويجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار. هذا بعض صريح بمنعه بالإتيان بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق للمختار، ولا يجوز ذلك مع الاختيار. وقال في المبسوط صفحة 74-75 نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية تصحيح السيد محمد تقي الكشفي قال: وغيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة وآخره ثلث الليل، وهذا وقت الاختيار. وقت الاختيار إذن آخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل. فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل، وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر. هذه العبارة مرت في صلاة المغرب، وقلت وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر، هناك من فهم أنها ترجع إلى المغرب أيضا، وأنا لا أفهم منها ذلك، يبعد ذلك. وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر، فيحتمل جدا أنها ترجع إلى صلاة العشاء. إذن يوجد رأيان، رأي يقول إلى منتصف الليل، ورأي يقول إلى ثلث الليل، وصاحب الحدائق فصل تبعا لبعض تفصيل الشيخ الطوسي أيضا، قال في الجزء السادس صفحة 177 بحسب طبعة دار الأضواء قال: والأظهر عندي هو امتداد وقت المضطر والمعذور إلى نصف الليل. والأظهر عندي هو امتداد وقت المضطر والمعذور إلى نصف الليل، وغيرهما يعني غير المضطر والمعذور إلى ثلث الليل أو ربعه. هسه ثلث الليل أو ربعه ليش هل التردد؟ هناك روايات تتحدث عن ثلث الليل كما سيأتي، وهناك كلام في الفقه الرضوي لا نستطيع أن نعبر عنه أنه رواية، سيأتي ذلك إن شاء الله. هذا الكلام يتحدث عن ربع الليل إن شاء الله، إذا الله أبقانا بعد التعطيل سوف نبحث في كتاب الفقه الرضوي لمجيء مناسبته. وعند المذاهب الأخرى ينفع الأمر هنا أن نبحث في المذاهب الأخرى، لأن المسألة خلاف الروايات، ولعلنا نرجع للترجيح بمخالفة العامة. قال في موسوعة الفقه الإسلامي في الجزء الأول صفحة 573: وقت العشاء يبدأ في المذاهب من مغيب الشفق الأحمر على المفتابه عند الحنفية، ما لنا علاقة بداية وقت صلاة العشاء وقد مرت، إلى طلوع الفجر الصادق أي قبيل طلوعه، لحديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ثم علق هو قال: فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع. مع نحن هذه العبارة إذا يتكلم أنه وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، واعتبر أن التفريط الوارد في الحديث تفريطون أنه خلاف الأفضل، لكن الظاهر أن مرادهم أنه يمتد إلى طلوع الفجر للمضطر، بقرينة أنه قال بعد ذلك: وأما الوقت المختار للعشاء. والعبارة لا تزال له لصاحب الموسوعة الزحيلي، فهو إلى ثلث الليل أو نصفه. إذن لديهم خلاف في نهاية وقت صلاة العشاء للمختار، هذا الخلاف على قولين: قول أنه يمتد إلى منتصف الليل، وقول أنه يمتد إلى ثلث الليل. لديهم خلاف، يعني كأنه كالخلاف عندنا. وقال في المغني لعبد الله ابن قدامة المتوفى 620 هجرية، طبعا فقه حنبلي دار الكتاب العربي الجزء الأول صفحة 393، قال: اخت اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار، ويتكلم عن صلاة العشاء في آخر وقت الاختيار، يتكلم عن وقت نهاية وقت صلاة العشاء بالنسبة للمختار. فروي عن أحمد أنه ثلث الليل، وهو قول، هاي حفظوها نحتاجها بعدين بمسألة الترجيح، هذا القول إلى ثلث الليل قول من؟ وهو قول، وروي عن أحمد وهو قول عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك، لأن في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه وآله مني محذوفة عندهم، في المرة الثانية، هذا الرواية موجودة عندنا، ثلث الليل، صلى في المرة الثانية ثلث الليل، يقصد حين ذهب ثلث الليل، جزء سقط في العبارة، وقال الوقت ما بين هذين، يعني جبريل، يعني ما بين الشفق إلى ثلث الليل، هاي الرواية نفسها موجودة عندنا. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ومني وآله صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ولأن ثلث الليل يجمع الروايات والزيادة تعارضت الأخبار فيها. هذا الاستدلال راح يجي هم من عندنا احنا، هم يجيش طريقة الاستدلال أنه إلى الثلث مجمع عليه وما بعد الثلث مختلف فيه. الرواية الثانية أن آخره نصف الليل، وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي، لما روي عن أنس ابن مالك قال أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى أن قال وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. إذن لديهم رواية يقول بها عمر وعائشة، ولديهم رواية ينقلها عبد الله بن عمر وينقلها أنس بن مالك، رواية الأولى بالثلث والرواية الثانية بالنصف، ونتوقف بعد ذلك أنه هذا ماذا ينفع، نستطيع أن نرجح بمخالفة العامة أو لا نستطيع؟ واضح إجمالا سأقول هنا حتى يظل في بالكم، لو أن المسألة بين قولين للفقهاء فلا بد أن نبحث من هو المعاصر للإمام الصادق مثلا الذي صدرت عنه رواية الثلث لكي نقول أنها محمولة على التقية، إذا كان معاصرا له تحمل على التقية، أما إذا كانت القضية مروية يعني قبل الإمام الصادق والرواية مختلفة فنبحث هناك أنه هذا يحتاج إلى تقية، يحتاج الإمام إلى التقية أم لا يحتاج إلى تقية، من حقه أن يحتج على من يحتج عليه، يقول له أنا قلت مثلا بالنصف لأن أنس بن مالك روى عن الرسول وعبد الله بن عمر روى عن الرسول، سيأتي ذلك إن شاء الله. إذن يوجد لدينا رأيان، الرأي الأول وهو المشهور أن الوقت يمتد إلى منتصف الليل، نتكلم عن المشهور يقول للمضطر والمختار، واضح؟ لكننا سنتكلم عن المختار، لأننا كما قيدنا في وقت صلاة المغرب أن الامتداد إلى للمختار وإلا فللمضطر إلى طلوع الفجر لرواية صحيحة السند، سيأتي مني أيضا أن أقيد ذلك بالمختار وإلا فالمضطر إلى طلوع الفجر لنفس الرواية، سيأتي. الرأي الثاني هو أن وقت صلاة العشاء من حيث المنتهى يمتد إلى ثلث الليل، ينتهي عند ثلث الليل ولا يمتد إلى منتصف الليل. استدل للمشهور بوجهين، الوجه الأول هو أطلاق الآية الكريمة والوجه الثاني هو الروايات. نتكلم اليوم في الوجه الأول ونترك الروايات لما بعد التعطيل لأنها طويلة ومتعارضة ففيها كلام طويل. أما بالنسبة إلى أطلاق الآية وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقد مر الاستدلال بهذه الرواية على منتهى وقت صلاة المغرب، وقلنا أنها تدل بإطلاقها بضميم الصحيحة زرارة المفسرة لها على أن الوقت يمتد إلى منتصف الليل. هنا أيضا نقول بضميمة صحيحة زرارة المفسرة لها فإن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل. كيف؟ صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في الجزء الرابع صفحة 10 أبواب أعداد الفرائض الباب الثاني الحديث الأول، مفادها أنه توجد، لأني لا أقرأها لأني قرأتها مرارا، أنه توجد أربع صلوات بين الزوال وغسق الليل، وغسق الليل هو انتصافه. هذه الصلوات هي صلاتي الظهرين وصلاتي العشاءين، فبضميمة أربعة أمور تدل نستفيد من أطلاق الآية بضميمة التفسير الوارد في صحيحة زرارة أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل. ما هي هذه الأمور؟ بضميمة أربعة أمور نستفيد من الآية المفسرة بالرواية. الأمر الأول أنه قد دل الدليل الخاص أن وقت صلاتي الظهرين ينتهي بالغروب، بعبارة دل الدليل الخاص أنه لا يجوز تأخير صلاتي الظهرين عن الغروب، هذا أمر أول. ودل الدليل الخاص، هذا كله من خارج الآية، هذا كله من خارج الآية والرواية، ودل الدليل الخاص أن، خلينا نقرأ الرواية أفضل، الرواية المفسرة صفحة 10 الجزء الرابع حتى أذكركم به. قال السند، من أقرأ سند صحيح ما في مشكلة. سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها. إذن أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني من الزوال، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة. إذن الآية والرواية تحتاج إلى ضميمة أمور. الأمر الأول مستفاد من الدليل الخاص، وهو أن صلاتي الظهرين لا يجوز تأخيرهما عن الغروب. الأمر الثاني أن صلاتي العشاءين لا يجوز تقديمهما عن الغروب، وهذا دل الدليل الخاص عليه. الأمر الثالث مستفاد من الرواية، وهو أن غسق الليل المراد به انتصافه. الأمر الرابع مستفاد من نفس إطلاق الآية أن هذا الوقت للمضطر وللمختار، لا يوجد تقييد لا في الآية ولا في الرواية. فالنتيجة أن صلاة العشاء يمتد وقتها بإطلاق الآية المفسرة بصحيحة زرارة إلى منتصف الليل. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله. خلينا نطبق العبارة. احنا ما طبقنا. قال وقت صلاة العشاء او اذا تردون نفسر العبارة مثل اللمعة، بحث في وقت صلاة العشاء. المشهور بين أصحابنا أن أول وقتها الغروب بعد أداء المغرب، بعد أداء صلاة المغرب، بينت هذا. وذهب ابن أبي عقيل أو عقيل العماني والمفيد والشيخ، يعني الشيخ المفيد عفوا والشيخ الطوسي وسلار، إلى أنه سقوط الشفق. يعني شنو؟ يعني أول وقت العشاء بسقوط الشفق. يعني شنو؟ يعني لا يجوز التقديم على سقوط الشفق. يعني شنو؟ يعني إذا صليت العشاء قبل سقوط الشفق صليت الصلاة قبل وقتها. ويدل على المشهور وجهان. الأول إطلاق الآية الكريمة، فإنها دلت على جواز إيقاع المغربين من أول الزوال إلى غسق الليل، وخرج بالدليل ما قبل الغروب. شنو الخرج بالدليل؟ صلاتي الظهرين، وبقي الباقي تحت الإطلاق. شنو أشكلنا على هذا؟ شنو قلنا؟ قلنا هذا الوجه الأول له بيانان، وهذا أحد البيانين. واضح الفكرة؟ وأشكلنا عليه بأن الإطلاق مقيد بصحيحة الحلب، تذكروا. البيان الثاني شنو؟ الإطلاق بضميمة تفسير صحيحة عبيد بن زرارة، وهذا ما يرد عليه الإشكال الأول. النسبة بين الآية المفسرة بصحيحة عبيد بن زرارة وصحيحة الحلب هي التباين، وبالتالي لا تباين. من المقدم؟ تسقط صحيحة الحلبي عن الحجية، والمقدم شنو؟ الآية ما قال في كتاب الله فاضرب به عرض الحائط. لكن أشكلنا على هذا. شنو أشكلنا؟ قلنا الآية بحد نفسها مطلقة، وإنما صارت النسبة بينها وبين صحيحة الحلبي بضميمة صحيحة عبيد بن زرارة، والنكتة والملاك في إسقاط حجية الرواية المخالفة للقرآن هي قطعية الصدور في القرآن، وما هو قطعي الصدور هو الآية المطلقة، وأما تفسيرها فليس قطعيا. تذكرون هذا؟ هذا إشكال مهم. ليس قرآنا وليس قطعيا، حتى لو لم يكن قرآنا إذا كان قطعيا كافي، لأنه مو شرط المخالف للقرآن، ما خصوص القرآن، يعني مقصود المخالف لما هو قطعي، لما هو قطعي. لا ما أريد استعمل تعبير السيد الخوي رحمه الله، لانه واضح ماكو واحد يقول التفسير القران، فحينئذ ما هو من القران هو الاطلاق، فيرجع نفس الاشكال الاول. واضح الفكره؟ جناب الشيخ قال ليش تقول الايه تقيد الاطلاق القراني؟ خب هي معارضه. نقول هذا بحث في الوجه الثاني. بعباره اخرى اذا ما اشكلنا على الوجه الاول كانه تام، فحتى لو أشكلنا على الوجه الثاني الوجه الأول تام، بينما نبحث في الوجه الأول منفصلا عن الوجه الثاني، بعد ذلك نأتي إلى الوجه الثاني وكيف يتحلل التعارض. الثاني الروايات كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على الناس. شنو قلنا؟ هذه صريحة، هذه الرواية صريحة في دلالتها على أن وقت صلاة العشاء شبيه يبدأ قبل سقوط الشفق، بل يبدأ ب الروايات الأخرى من المغرب. الشيخ المصنف
على أمتي
ايش قلت
على الناس؟
أنا قلت على الناس؟ هاي المختار ليتسع الوقت على أمتي. نعم جيد. الشيخ المصنف اكتفى بهذه الرواية. خلي شوي ندقق. هاي الرواية شنو قالت؟ غاية ما نفت أنه يجب الانتظار إلى ذهاب الشفق، لكن ما قالت من المغرب. فنحتاج إلى روايات أخرى. هاي الرواية غاية ما أفادت أنها أفادت أنه قبل الشفق، فتحتاج إلى ضميمة أو روايات. الضميمة أنه توجد ضرورة فقهية، أنه لا يوجد إلا رأيان، رأي أن الصلاة تبدأ من الغروب، ورأي أنها تبدأ من ذهاب الشفق. فإذا قلنا فأسقطنا أنها من ذهاب الشفق، فلا يبقى إلا الرأي أنها تبدأ من الغروب. تحتاج إلى ضميمة هذه الرواية. إحنا عليه من قاعد نستدل؟ جابوني على بداية وقت صلاة العشاء. على يا رأي؟ على الرأي القائل بالغروب. هاي الرواية بها غروب؟ فنحتاج إما إلى هذه الضميمة أنه ثبت بالضرورة الفقهية أنه لا يوجد إلا رأيان، رأي يقول من الغروب ورأي يقول من الشفق، فإذا أسقطنا أنه من ذهاب الشفق فلا يبقى إلا ذاك الرأي، أو نضيف الروايات الأخرى التي أضفناها، التي منها موثقة زرارة عن أبي عبد الله، عفوا منها صحيحة زرارة، إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر. زين، هاي الرواية عبر عنها شيخ المصنف صحيحة زرارة. صحيحة زرارة من اللي عنده مصدر أو عنده وسائل؟ شنو مرجعين المصدر؟ وسائل الجزء الرابع باب 22 الحديث الثاني. طيني سنتها، عندكم سنتها يا صفحة 202 الحديث الثاني شنو سنته؟ وعنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن من؟ عن أحمد بن محمد، وتكلمنا في الطريق عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير شنو؟ فطحيل مذهب ثقة في الصحيح. هذا رواية موثق، واضح الفكرة؟ هذا رواية موثق. صحيحة زرارة الأخرى إذا اللي إحنا جبناها اللي أضفناها، إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. هذه بعد صريحة في أنه إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة، هذا لا تحتاج إلى ضميمة، واضح الفكرة. وجبنا رواية أخرى هي صحيحة زرارة ويعبر عنها بالموثقة أحيانا، هذه قال هذه ماذا قالت؟ سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا لا بأس. هذه الرواية كالرواية التي استند إليها الشيخ المصنف، تحتاج إلى ضميمة، لكن صحيحة الزرارة الأولى التي هي الشيخ الصدوق رواها بإسنادي عن زرارة عن أبي جعفر قال فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. قال ومعارضها هاي الروايات التي قرأتها كصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة، كناية عن صلاة العشاء، قال إذا غاب الشفق والشفق الحمراء وغيرها، محمول على الأفضلية، محمول على الأفضلية. شلون يحمل على الأفضلية؟ لابد كيف يحمل على الأفضلية؟ كيفنا؟
جمع عرفي.
جمع عرفي لابد. جمع عرفي شلون يصير جمع عرفي؟ جمع العرف لابد أنه ذي صريحة وهذه ظاهرة، لكني شكرت في أن هذه صريحة أيضا. لا مو لا بس، متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب. يعني شنو تجب العتمة؟ إذا غاب، يعني تجب العتمة إذا غاب الشفق. يعني تجب العتمة شنو؟ يعني لا وجوب قبلها. فالنسبة بينها وبين الروايات الأولى هي نسبة التباين، وبالتالي لابد أن تأتي الحلول الأخرى. شنو؟ قال محمول على الأفضلية لجمع العرف بذلك، ولو لم يمكن الجامع يلزم ترجيح الأولى. ليش رجح الأولى؟ لموافقتها لإطلاق الكتاب بناء على كفاية ذلك في الترجيح، خلافا لظاهر بعض الأعلام كما تقدم، وهو السيد القوي رحمة الله عليه الذي ناقش أن المرجح هو موافقة العموم القرآني، أما موافقة الإطلاق القرآني ليس مرجحا، لأن الإطلاق ليس قرآنا، ذات المطلق هو القرآن، الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، ورددت على ذلك. جيد، زين مولاي، هسه إذا ما قبلنا شاشو قلت يلزم ترجيح الأولى لموافقتها الإطلاق إطلاق الكتاب بناء على كفاية ذلك في الترجيح، خلافا إذا ما كيف في ذلك في الترجيح نسوي؟ لاكو جمع عرفي ما نقبله وما نقبل موافق
ترجيحات الأخرى،
ما نقبل موافقة الكتاب للطائفة الأولى لأنها موافقة للإطلاق القرآني، والإطلاق القرآني ليس قرآنا، شنو نسوي؟ وين شو ما نروح للمرجحات الأخرى. شنو المرجح الأخرى؟ مخالفة العامة. شنو مخالفة العامة؟ إيش قالوا العامة؟ قالوا أن صلاة العشاء تبدأ من الشفق. خب ما قبلنا التصاخر، من وين نروح؟ نرجع إلى الإطلاق القرآني لأنه المرجع بعد تساقط الروايات. الإطلاق لا إطلاق قرآني، العموم فوقاني نسميه مصطلح، إطلاق فوقاني، عموم فوقاني، هذا نرجع إليه بعد تساقط الروايات، ولا يسقط مع الروايات الإطلاق القرآني، الروايات تساقطت فالإطلاق القرآني والعموم القرآني باق، وما هو ما يعرف بالعموم الفوقاني أو الإطلاق الفوقاني. هذا ما عليه. تفضل. هذا مبنى ردينا، قلنا الترجيح بالصفات ما معمول به عند كثير من فقهائنا، الترجيح بصفات الراوي أنه عادل، أنه ثقة فطحي، رواية العادل المقدمة. قلنا أن الترجيح بالصفات وارد في رواية مرفوعة وضعيفة السند، الترجيح بالصفات الثابت الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، الترجيح بالصفات ليس واردا في رواية معتبرة السند. احنا نريد نحط قاعدة، القاعدة لابد على الأقل مستفادة من رواية معتبرة السند. هذا ما عليه أصحابنا، وأما غيرنا فقد دعي عدم الخلاف في كون أول وقتها غيبوبة الشفق. فنيا المفروض يقدم هذا الكلام، ليش؟ حتى نستفيد منه في باب الترجيح إذا تعارضت الروايات، لابد أن نجيب هذا الكلام قول غيرنا عند ذكر أقوال أصحابنا حتى يكون المرجع عند الترجيح. هذا كله من حيث أول الوقت، وأما من حيث المنتهى فالمشهور، مشهور عند من؟ عندنا، أنه منتصف الليل واختار المفيد والشيخ في بعض كتبه أنه ثلث الليل، وأعطيتكم المصادر، وفصل صاحب الحدائق قال وفي بعض كتبه، كتب من؟ الشيخ الطوسي، كما في المبسوط، امتداده امتداد وقت الصلاة وقت صلاة العشاء للمضطر إلى طلوع الفاجر، وهما سنقول به أيضا. وأما غيرنا فنيا صحيح هنا، فبعض على أنه ثلث الليل المختار، وبعض أنه منتصفه، وللمضطر أيضا إلى طلوع الفاج، فبعض أنه ثلث الليل المختار، وبعض أنه منتصفه. فنيا إذا جئنا للترجيح لابد أن نشوف، إذا نريد نقول بأن روايات الثلث مخالفة موافقة للعام، إذا نريد فخلنا نشوف رواية الثلث موافق العامة من صدرة من الإمام، صدرة من الإمام الإمام السابق عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا. فلا بد أن نشوف هذا القائل بالثلث معاصر للإمام الصادق على ما هي النظرية المشهورة في التقية أم غير معاصر. بينما أنا ما اكتفيت بهذا، قلت لكم المسألة مو بس خلاف فقهي، خلاف روائي، وإذا كان خلاف روائي ما يجي هذا الكلام واضح. والمناسب مشهورنا لوجهين، الأول الآية الكريمة، إطلاق الآية الكريمة، ضيفوا له إطلاق الآية الكريمة، الثاني الروايات، وأيضا لها معارض، روايات في النصف، روايات في الثلث، كيف نتصرف بروايات الثلث؟ هذا ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.